أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من لا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع تفسير سورة الأعراف، وما أجمل الوقت الذي يقضى في مدرسة القرآن وفي الوقوف مع آيات القرآن. فالقرآن كتاب هدى ونور، آية واحدة من كتاب الله لو أن الإنسان استشعرها أو اهتدى بها ممكن تغير حياته. يعني آية واحدة بس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح بها، يفتح العبد فيها وصدر وانشرح بمعانيها، ممكن كل حاجة في حياته تتغير بأية واحد. ف يعني ما أجمل الوقت الذي يبذل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء السماع أو المدرسة أو التلاوة أو العمل. يعني هذا من نعيم الدنيا، كما يعني قيل أن أهل القرآن هم أهل الله، قيل في معناه أن الله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء بعطايا يعني خاصة مختلفة وولاية خاصة مختلفة عن باقي الناس. وأهل القرآن اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه العطايا. العطايا دي يعني عطايا دينية من النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا من النعيم. يعني أنعم عليهم بهذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توقفنا عند آية جميلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف مشهد موسى أمام فرعون، ثم مجاوزة الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل البحر وعبورهم إلى أرض سيناء. وكان أول اختبار أو أول حاجة عملوها إن هم عبدوا عجل، أو يعني قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بعد ذلك مشهد آخر، إنه بعد ما أنكر موسى عليه السلام عليهم هذا، وكان هذا من البلاء، يعني هذا بلاء بني إسرائيل، أنهم رأوا قوم يعكفون على أصنام. وكان ينبغي عليهم ان هم لما يروا القوم الذين يعكفون على الاصنام ان هم يرجعوا الى موسى، انما هم عملوا ايه؟ هم قالوا له احنا عايزين، هم استبقوا. احيانا بيكون من البلاء ان الانسان يسبق اهل الطاعه او اهل العلم، ان انت طبيعي انك انت لما تلاقي حاجه غريبه انك تسال، انك انت تبحث هو ده فين في الشرع، ده حلال ولا حرام. لكن هم عملوا ايه؟ قالوا له احنا عايزين زيهم. وبعدين الايات تخطط بنا ان سيدنا موسى انكر عليهم من وجوه، ان سيدنا موسى قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اغير الله ابغيكم الها وفضلكم على العالمين، اريد ان انجيناكم من ال فرعون. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر 4 اجوبه اجابها موسى عليه السلام لبني اسرائيل. وبعدين الايه انتقلت من وجاوزنا ووعدنا، يعني ربنا امتن على بني إسرائيل بأنه جاوز بهم البحر وأهلك عدوهم، ثم وعد الله سبحانه وتعالى. يعني الوعد غير الموعدة، الوعد ده من طرف لطرف. الوعد ده إذا كان كلاميا يسمى عهد، وإذا وثق يسمى ميثاق، يعني إذا كتب يسمى ميثاق. هنا وعد يعني كانت الموعدة من الطرفين. قال ووعدنا موسى 30 ليلة، ان ربنا سبحانه وتعالى كان وعد موسى انه سينزل عليه التوراة. كلكم يعلم ان التوراة كتاب انزل على موسى مكتوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده ونزل الكتاب مكتوب على موسى، يعني احنا كتابنا مقروء ومكتوب، اما التوراة نزلت مكتوبة. هو موسى عليه السلام كان قد وعد انه سينزل عليه كتاب، ولما اهلك الله فرعون كان هذا وقت او هذا اذان بان موسى سيبعث الى بني اسرائيل. اذا يعني كل الفترة دي كلها ما كانش التوراة نزلت، كل الفترة دي كلها كان موسى رسول الى فرعون بدون كتاب، يعني كان يأتيه وحي السماء لكن التوراة لم تكن نزلت بعد، انما كانت التوراة موعدة، يعني كان هذا وعد الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام انه سينزل عليك كتاب. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى اهلك عدوه وسيدنا موسى ثبت في طاعة الله سبحانه وتعالى، اذن الله ببعثة موسى بهذا الكتاب، وبها اصبح موسى من اولي العزم من الرسل، انه التوراة من اعظم الكتب السماوية بعد القرآن، يعني اعظم كتاب بعد القرآن هو التوراة. فلذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين القرآن والتوراة في غير آية، هو كتاب مختلف عن الكتب الأخرى. هنا ربنا سبحانه وتعالى أذن بنزول التوراة على موسى عليه السلام. احنا بنتكلم النهاردة بعد بعثة موسى، ثم بعد بعثة عيسى، ثم بعد بعثة النبي، بعد تحريف التوراة ونزول الإنجيل، وبعد تحريف الإنجيل ونزول القرآن، وبعد أكتر من 1000 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا هنا بنتكلم في مرحلة متأخرة، احنا هنا بنتكلم الآية بتتكلم على أول نزول التوراة. شوف القرآن هيجيب لك الموضوع منين، من أوله خالص، من قبل ما التوراة تنزل، ومن قبل ما تحرف، ومن قبل ما الناس تختلف عليها، ومن قبل ما الناس تفترق عليها. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة التوراة في أول النزول. كان أول النزول إيه؟ بعد ما ربنا نجى موسى عليه السلام ومن معه إلى أرض سيناء، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك أمور لابد أن يتخذها موسى عليه السلام حتى تنزل عليه التوراة. منها إيه؟ منها العبادة، قوة العبادة. قال ووعدنا موسى 30 ليلة. ليه؟ يعني عدد كبير من المفسرين، الطبري وابن كثير والقرطبي، عدد كبير من المفسرين على أن 30 ليلة هي 30 ذي القعدة، اللي هي يعني شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة ده شهر كام؟ 11 قبل الأخير، معذرة، 11 قبل الأخير في السنة العربية. هي كان معروف في السنة العربية، يعني كان معروف محرم صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، رجب، شعبان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. يعني لا يخفى ان التاريخ، يعني الامم لها تصورات في التاريخ، يعني كل امه لها عدد او طريقه للحساب. وفي يعني لو بحثت كده على معايير التاريخ او حسابات التاريخ، تفاجأ يعني كمية حسابات. يعني احنا اللي عارفينه العرب والافرنج، او يناير وفبراير ومارس وابريل ومحرم وصفا، لا لا، ده في كمية حسابات كتيرة قوي على مستويات كتيرة جدا على مستوى الامم. لكن كان معروف مسألة ان عدة الشهور، او ان الناس كانوا علموا السنين والحساب، وهذا مما أعطاه الله الأنبياء، لأنه عليه العبادات، العبادات مرتبطة بعدد السنين والحساب. صح، احنا اتكلمنا في موضوع العبادات ده قبل كده، وان احنا عباداتنا سواء صلاتنا او صيامنا او زكاتنا او حجنا مرتبط بالشهور. الصلاة مرتبطة بحركة الشمس، وباقي العبادات مرتبطة بحركة القمر. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10. العشر هنا 10 ذي الحجة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة، طب ما في البقرة 40 ليلة، ليه هنا 30 و10 أتممناها بـ10؟ يعني يقوله هو إيه الفرق ما بين 40 وما بين 30 وأتممناها بـ10؟ يقول لا، هو في فرق، هو ما دام ربنا سبحانه وتعالى فصل ال40 وقال 30 او تمنها ب10، يبقى اكيد في فرق. يعني هنا في تفصيل مختلف عن ما اجمل في البقره، ان قصه الاعراف ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه في هذا المشهد في ال30 يوم حصل حاجه، حصل حاجه لموسى عليه السلام وحصل حاجه لبني اسرائيل. يعني فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر إلى ال40. يعني هو الأول 30 فحدث شيء لموسى عليه السلام وحدث شيء من وراء موسى عليه السلام عند بني إسرائيل، فأتم الله الأمر 40. قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هقول حالا هو ايه اللي حصل، لكن خليني اقول لك. وهو سيدنا موسى ذهب لعبادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى امره ان يعبده وان يذهب الى الجبل. سيدنا موسى مع بني اسرائيل، بنو اسرائيل شافوا ناس يعكفون على اصنام، قالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهة. سيدنا موسى انكر عليهم هذا انكار شديد، وربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى اذهب الى الجبل. هنا سيدنا موسى يترك بني إسرائيل ويذهب إلى الجبل. طب يترك بني إسرائيل، مين اللي هيعلمهم دين، ومين اللي يقوم على أمر دينهم، ومين اللي يأخذ مهمة بث الدين فيهم؟ فسيدنا موسى قال موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني. ودي يا جماعة قاعدة من أهم قواعد الحياة، قاعدة من أهم قواعد الحياة اسمها الاستخلاف. إن أنت لما يكون عندك مهمة بتعملها، وبعدين أنت جالك حاجة مهمة أخرى أو حاجة أهم منها، فأنت هنا مش هينفع تنتقل من غير ما تستخلف. يعني أنت ماسك مسجد، ماسك جمعية، عندك شغل، حتى خليك مسؤول. إن أنت لما يكون عندك بتشتغل في شغلانة وبعدين جاءك ما هو أهم، بس مش تمشي، انما عليك ان تستخلف، لان دي مهمه. يعني ده دي مسؤوليه تقف فيها بين يدي الله. يعني موضوع انك انت تسيب الحاجه وتمشي، ده مش متاح اصلا. هذا يدل على عدم المسؤوليه، ان انت مش حاسس ان الموضوع مهم. لذلك سيدنا موسى قال موسى لاخيه، يقولوا المفسرون يقولوا كلمه لفظه لاخيه تدل على قوة العلاقة بين موسى وهارون. هو سيدنا هارون بعث ولا لم يبعث؟ يعني سيدنا هارون نبي، ايه ده؟ وينفع يكون نبيين في قوم واحدة؟ يعني ينفع يبقى في قوم ممكن يكون ثلاثة، صح؟ يعني ممكن يكون، يعني هل هؤلاء القوم هم مطالبون باتباع نبيين؟ يعني اسمعوا كلام نبيين، ولا هو شيخ واحد بس؟ يعني ممكن الناس ممكن تكون مطالبة انها تسمع كلام اكتر من واحد وتتبع اكتر من واحد؟ هو وحي السماء، احنا بنسأل سؤال، هم نبيين، يعني كل واحد ممكن يأمر وينهى، هيأمر معروف وينهى عن منكر. ينفع اكتر من واحد يأمر معروف وينهى عن منكر والناس تتبع هذا؟ لا، ما هو يخلفه هنا في المشهد ده. انا بتكلم في بعثة موسى وهارون الى فرعون، وفي بعثة موسى وهارون الى بني اسرائيل. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يبقى هنا كان ممكن يكون ثلاثة أنبياء في قوم. طيب الناس اللي بعث فيهم ثلاثة أنبياء هيسمعوا كلامهم ولا ما ينفعش يسمعوا كلامهم؟ طب هو كلامهم بقى كل واحد في كل حاجة، يعني هم نسخة واحدة؟ لا، هذا يأمر بأمر وهذا يأمر بأمر والناس تتبع. هذا ليس صعب على الجنس البشري، ان احنا احيانا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نوقع الناس كلها ونطلع واحد بس. ده مش صحيح، انه احيانا كثيرة، بل وهذا ليس زمان النبوة كذلك بقى. يعني اذا كان في زمان النبوة كان هذا متاح اصلا، فكيف بعد زمان النبوة؟ انه ان انت لما مثلا مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر ممكن يفتي بفتوى وعلي بن ابي طالب يفتي بفتوى، فالناس تسمع ده ولا ده؟ اسمع الاثنين. هل ده كان في تعارض عقلي؟ يعني في مشكلة عقلية، في مشكلة نفسية؟ لا، ما فيش في مشكلة نفسية، عادي ممكن يحدث. يعني ببساطة انه كان ممكن الناس تأتمر وتنتهي بأوامر الشرع ما دام الكلام هو الحق. ان احيانا الناس بيبقى عندها مشكلة في هذا، ان هو يقول لك لا انا ما انا بص وقع لي واحد وطلع لي التاني يعني انا عايز واحد بس، وهذا ليس بصحيح. طيب سيدنا موسى قال لاخيه، يقولوا عبر بلفظ اخيه، او ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ الاخوه هنا، ان وهذا يقتضي ان انه بينهما علاقه قويه. سيدنا هارون، سيدنا موسى لما بعث او لما كلمه الله اوحى الله اليه قال رب اشرح لي صدري، وهذا من اول ما يطلب من الله سبحانه وتعالى في الدعوة، وهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنشرح لك صدرك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يقول ما من أخ له فضل على أخيه مثل فضل موسى على هارون. إن سيدنا موسى لما أعطاه الله النبوة قال له إيه؟ قال له رب أخويا. شوفوا العلاقة الجميلة، يعني قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنه في واحد ابني آدم، لما واحد فيهم أعطي تقوى الثاني قتله. إخوة يوسف لما رأوا أن يعقوب مهتم بيوسف أرادوا قتله. شوفوا الفرق ما بين هارون عليه السلام مع موسى، وموسى عليه السلام مع هارون، وبين الإنسان الذي دخل في قلبه الحسد أو الغيرة. مرة 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 نفسي نتكلم عن الغيرة عند الرجال وعند النساء، لأن بقت مصيبة صراحة. يعني إيه إن فعلا والله بقت حاجة فاقت حد الشرع، يعني محتاجة تضبط ضبطا شرعيا، عشان الناس احيانا يعني تغالي في مشاعرها او تغالي في افكارها، فيترتب على هذا مفاسد عظيمه. يعني شوفوا الغيره لما دبت في اخوه يوسف عملوا ايه، والغيره لما دبت، الغيره دي يعني تجعل الانسان يحسد ويحقد، بل وربما يقتل كما فعل ابن ادم. فهذه مصيبه، انه ينبغي الانسان انه يضبط مشاعره بضوابط الشرع، وده يعني عند النساء يعني، وده كتير، وعند الرجال. إنه أصلا قال أتعجبون من غيرة سعد، قال تعالى فاستشهدوا عليهم 4 شهداء، قال أذهب إلى بيتي فأرى ما يريبني ثم أذهب لآتي بالشهداء، والله لا أفصلن الرأس عن الجسد ثم ليفعل الله بي ما يشاء. يعني قال له أنا هجي واحد 4 شهود عشان أنا زوجتي عندي حاجة شاكك فيها، لا والله لا يحدث، والله لا يفصلن الرأس عن الجسد ثم الله يفعل الله يشفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ قال لهم هو سعد قال الكلام ده؟ سعد ده غيور يعني. والصحابة والرجال أعجبهم هذا الكلام، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد، ولله أغير مني. قال لهم لو أنتم بتتكلموا من دي غيرة، من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها. قال لهم الله أغير، وما دام الله قال بشيء فعليكم أن تلتزموا أوامر الله. ونزل بعد كده أن الزوج يشهد 4 شهادات على زوجته ولا يحتاج إلى يأتي بالشهداء. المقصد سيدنا موسى مع هارون علاقة جميلة قوي، علاقة الأخوة دي علاقة أنشأها الشرع. احنا عارفين أخوة النسب وأخوة القبيلة وأخوة الوطن وأخوة الإنسانية، دي كلها حاجات موجودة ومتوارثة ومعروفة يعني، ولم يبطلها الشرع عموما، إنما هو أنشأ نوع آخر من أنواع الأخوة اسمها أخوة الإيمان. قال إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يعني أنت أخوك نسب عادي، بس عادي ممكن هم نشأوا في عيلة مثلا يهودية نصرانية بوذية عادي. هذه أخوة معروفة عند الناس، ويترتب عليها حقوق شرعية على فكرة، زي حقوق الميراث، ويترتب عليها حقوق شرعية زي حقوق الأرحام. لكن هنا رتب الله سبحانه وتعالى نوع آخر من أنواع الأخوة، اللي هي أخوة الإيمان، وجعل معقد الحب والكره والعطاء والمنع والولاء والبراء على ايه؟ على أخوة الإيمان، ليس على باقي الأخوات. وأخوة النسب معروفة، وأخوة الجنس البشري معروفة، يعني إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني كثيرا ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع، لكن هنا ذكر إيه؟ أن هناك أخوة أعلى من هذه الأخوات، كل العلاقات تندثر أمام أو لا تقف أمام هذه العلاقة، علاقة أخوة الإيمان. قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. سيدنا موسى نفع هارون عليه السلام، يعني وهنا ربنا قال موسى لأخيه هارون اخلفني. ده يعني مشهد جميل قوي، مشاهد الاستخلاف. قال له اخلفني في قومي، يعني انا ربنا امرني ان انا اذهب الى الجبل وعليك ان تكون مكاني في قومي. اما هو قوم موسى هم قوم هارون، لكن هو هنا بيحمله مسؤولية. قال له شيل، انت كنت في الاول موجود وتتحمل، لكنك انت تحمل هارون وهو بجانب موسى يختلف عن تحمل هارون وحده. قال اخلفني في قومي، وأوصاه بوصيتين، قال له ثلاث حاجات، قال له اخلفني، أصلح، لا تتبع. يعني ذكر أمره بأمرين أو أمر وفي تفصيلين. اخلفني في قومي، الاستخلاف ده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة استخلف على المدينة على الصلاة فلان أو فلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد ذلك أذن الله النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة في الجهاد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة للقتال. تفتكروا مين اللي كان هيصلي في المدينة؟ هل كل المسلمين خرجوا؟ لا، كان لازم في حد مخلف عشان يعمل يصلي بالناس أو يعلم الناس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في المدينة، لو في باب اسمه باب الاستخلاف، وده عقده غير واحد من أهل السير، يعني ان من الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في 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 بدر وفي احد وفي الاحزاب، في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل سرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخلف. ليه يستخلف؟ لان هذه مسؤوليه. فقال اخلفني في قومي واصلح. اصلح يعني اجتهد في انك تقيم امر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، ده امر. ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني ده نهي. يعني قال له أصلح، يعني أقم أمر الله. ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني لا تترك أمر الله سبحانه وتعالى. هو ينفع تقول لواحد صالح الكلام ده؟ يعني ينفع واحد راجل يعني من أهل العلم والديانة يقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ طبعا. يعني إذا كان هذا قيل لهارون عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، فما بالنا نستعلي على نصيحة؟ يعني ليه بقى أنت لما حد يقول لك نصيحة تقول له يا عم بس أنت مش عارف أنا عامل إيه؟ ليه نعمل ده؟ ما بتسمع الكلام. هنا موسى عليه السلام اقتلق إلى أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله سبحانه وتعالى هذا كان موعدة، قال وعدنا موسى 30 ليلة. هنا الموعدة دي زمن ولا مكان؟ يعني هو يذهب الى هو الان في سيناء مع بني اسرائيل، هيذهب الى جبل الطور في سيناء ايضا. الموعدة هنا كانت زمان ولا مكان؟ زمان ومكان، ده اسمه الميقات. يقولوا والميقات يختلف عن الوقت لانه وكل فيه باعمال، فهو زمان ومكان ويضاف عليه اعمال. يعني هو رايح لمهمة شرعية، يعني هو رايح لأمر الله سبحانه وتعالى ويذهب لاستقبال أمر الله سبحانه وتعالى. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم لا على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى في فتم ميقات ربه، ولا هنا يقولوا لفظ الميقات معناه إيه؟ معناه موعدة في زمان ومكان بأعمال. يعني هو مش مجرد ان وقت هيروح فاحنا معادنا الساعة 8 فاحنا الساعة 8 يكون موجود، لا، انما هو زمان يلقى يذهب موسى عليه السلام في هذا الوقت في مكان معين ويؤدي فيه اعمال معين. ايه الاعمال اللي سيدنا موسى وكل بها او امر بها؟ كانت الصيام. فسيدنا موسى صام 30 يوما وهذا مما فتح الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن هذه الأمة صامت 30 يوما. والصيام فيه أن الرجل تتغير رائحة فمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخلف الصائم في فمه هذه رائحة كريهة عند الناس، لكن لها ثقل عند الله سبحانه وتعالى. قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، أم رائحة المسك. فيعني أطيب عند الله من رائحة المسك عندكم، يعني كما أنكم تقربون صاحب الرائحة الطيبة فإن الله يقرب الصائمين. الحمد لله أن احنا صايمين. سيدنا موسى ذهب لميقات الله سبحانه وتعالى، لوعد الله سبحانه وتعالى، قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يبقى كان العمل الذي وكل به موسى عليه السلام أن يصوم 30 يوما عند جبل الطور، وأن يذهب إلى هذا الجبل. سيدنا موسى علم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى منذ بعثته عن هؤلاء الذين بعث فيهم، فلم يكن له أن يخرج، وده كان بالنسبة له مسألة يعني واضحة جليا، لم يكن ليخرج حتى للقاء الله سبحانه وتعالى ولا لوعد الله سبحانه وتعالى دون أن يستخلف. يعني ده مش محتاج ان هو ايه، ان هو يطلع هو ربنا قال لي روح فروحت وخلاص، لا، كان عليه ان يستخلف. وفهم موسى ان هذه مسؤولية تجاه بني اسرائيل، خلف عليهم خيرا من فيهم، ان سيدنا موسى خلف عليهم هارون، ما فيش احسن من كده. عارفين لما ابو بكر جاءته الوفاء فسئل لما اراد ان يستخلف عمر، فين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هناك علامات على أن الخليفة سيكون الصديق، لكنه لم يسمي أحد لكل الناس. يعني استخلاف الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح، ده الكبار، ومنه استخرج جمع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار بهذا بشدة بقوة، بل منهم من جزم بالاستخلاف. لكن الحقيقة ان هذا لم يكن هو المشهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش الصحابة قال لهم اللي وراه ابو بكر، انما النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال لهم يصلي ابو بكر. لما جاءت المرأة وقالت يا صلى من اسأل بعدك؟ قال ابو بكر. لما الصحابة اختلفوا قال لهم ما لكم وصاحبي لقد كذبتوني وصدقني ابو بكر. لما يعني كان في دلالات تدل على ان صديق لا مثيل له في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مات النبي عليه السلام الصحابة ما كانوش عندهم مشكلة كبيرة ان مين اللي هيبايع بعد النبي عليه السلام، لما كلهم اختلفوا او عم عمر قال ابو بكر، كلهم قالوا خلاص ابو بكر فعلا، هو احنا كنا غايبين عن دي ازاي؟ فالموضوع انتهى في دقيقتين. يعني لما بايع ابو بكر جه يموت استخلف عمر، قال لهم لا اللي بعدي عمر. هنا الناس بقى تعجبت، يعني هو بكر انت هتستخلف عمر ليه علينا؟ وعمر كان قوي وكان فيه تقوى وكان فيه يعني مساحات الحزم، فالناس خافت من حزم عمر. يعني برضو الناس بتحب ايه، يبقى فيه مساحات واسعه شويه. راح يعني وعمر حازم فخافوا من حزم عمر، فذهبوا للصديق وعلى فراش الموت قالوا أتخلف علينا عمر؟ اتق الله يا أبا بكر. فقال أبي الله تخوفونني، والله لئن سألني ربي لأقولن استخلفت عليهم أتقى من فيهم. قال لهم أنا سألت المدينة كلها وعدت خليفة سنتين وعصيت الصحابة كلهم القديم والجديد ولا أجد أتقى من عمر. فهنا في مساحة من مساحات انت هتستخلف مين، ان مين الاصلح لهذه المهمة. سيدنا موسى استخلف هارون، استخلف هارون وهذه مسؤولية على بني اسرائيل، قال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، هنا سيدنا موسى كان الامر عنده ان هو يصوم 30 ليلة وان يخرج الى جبل الطور، فقام بمسؤولياته وانطلق بنو إسرائيل في الفترة دي عملوا إيه؟ عبدوا عجل. عبدوا عجل. ويعني هذه مصيبة وكلها. ولذلك بعض المفسرين ذكر أنه أتممناها بعشر كان بسبب أنهم عبدوا العجل. وقيل لأن موسى عليه السلام لما صام 30 فتغيرت رائحة فمه. وده جمع على فكرة منهم الطبري وغير واحد يعني من المفسرين قال يعني هذا أثر نقله عدد كثير، السيوطي والطبري وابن عاشور، عدد يعني من المفسرين قالوا هذا، إن موسى عليه السلام لما صام 30 ليلة تغير فمه، تغيرت رائحة فمه فاستاك، يعني جاب سواك وإيه، هو ظنا منه أن هذا هو الأفضل للقاء الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى أو نزل جبريل على موسى وقال ما الذي جعلك تفعل هذا؟ قال له أنت إيه اللي خلاك تعمل ده؟ فإن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الرائحة. فتم ميقات ربه إيه؟ 40. قال له طب أنت معاك 10 أيام كمان. وسيدنا موسى وعده الله سبحانه وتعالى بنزول التوراة، فذهب للقاء الله سبحانه وتعالى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا نقطة بقى مهمة قوي، إن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما. انتوا عارفين ان الوحي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. ان في ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران ان الوحي ينزل على ثلاث، والثلاثة ديت عند التفصيل لا مجملة، يعني هذه ثلاث مجملات، عند التفصيل تجدهم ان الموضوع ممكن يتسع اكثر من ذلك، لكن هم في الاخر هيعودوا الى ثلاث المجملات. اول حاجة الوحي، الوحي ده هو الاعلام الخفي، الاعلام الخفي يعني يعلم دون ان يعلم ما الوسيلة المادية التي علم بها. عارف ان جبريل نفث في روعي، أنه رأى رؤية، أنه كان يأتيه كصلصلة الجرس، هو ذا وحي، يعني هو يعلم ويأتيه حالة ثم يسرع عنه وقد علم، ده اسمه وحي. ومنه أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، يعني ألهمها، يعني علمها إعلام خفي وأنت لا تعلم، يقول له ده فطرتها، يعني مين اللي علم النحل كيف يعني يذهب إلى الثمار والأزهار ويأخذ منها الرحيق ثم يخرج العسل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى. طب العلم ده حد علمه لها في السبورة مثلا؟ حد لقنه لها؟ عمرك شفت نحلة بتلقي النحلة؟ يعني عندنا العلم تلقين او العلم مدارسة او العلم متابعة او العلم صحبة، يعني هناك طرق للعلم، او العلم نظر وتفكر، يعني كيف علم هذا، كيف علم النحل؟ فهنا ايه انه اول حاجة يقولوا هنا هو مش وحي ده، زي يعني سيدنا جبريل مش بينزل على النحل يعني، انما هنا ايه هو اعلام خفي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني الله أمرها أن تفعل هذا ووقع هذا في قلبها وشعرت باليقين ففعلته. فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى ده اسمه إيه؟ وحي. وما كان يعني إيه الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الناس في الدنيا كما سينعمهم سبحانه وتعالى بهذا في الآخرة. لذلك قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ده أول طريق، أو من وراء حجاب، هذا الطريق الثاني، أن موسى عليه السلام أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أو كلمه من وراء حجاب. وهنا ابن كثير بيقول لماذا كلمه أو ما الدليل على أنه كلمه من وراء حجاب، أنه قال ربي أرني أنظر إليك، ان هو طمع في هذا، فلما امر او لما اراد هذا قال انظر الى الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لاحاقت صفحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فذكر ابن كثير ان كلام الله سبحانه وتعالى لموسى كان من وراء حجاب. ولما قال جابر بن عبد الله لما سأل عن والده فقال ان الله سبحانه وتعالى كلم اباك كفاحا، يعني كلمه من وراء حجاب او من غير حجاب، وهذا في الاخره. انما في احكام الدنيا الامر مختلف. قال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول. من الرسول له هنا؟ جبريل عليه السلام. جبريل ده احيانا يتمثل في صوره بشري، واحيانا يكون في هيئه الملكيه، يعني ممكن ينزل في صوره الملك وممكن ينزل في صوره ايه بشر، لكن هو في الاخر ايه، هو رسول من الله سبحانه وتعالى. طيب لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني كلمه ربه من وراء حجاب، قال ربي أرني أنظر إليك. طمع موسى لما تكلم مع الله، طمع فقال ربي أرني أنظر إليك. وفي فرق كبير جدا ما بين قول بني إسرائيل أرنا الله جهرة، وما بين قول الله سبحانه، قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. إن في واحد بيطلب الشيء إعناتا، وفي واحد بيطلب الشيء طلبا ورغبة وحبا وشوقا. يعني سيدنا موسى اشتاق إلى الله وأحب أن يتكلم مع الله سبحانه وأن يرى الله. ده إيه؟ ده شوق. لذلك لم يعتب الله سبحانه وتعالى عليه أو لم يعدها كبيرة، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أن الله أعظم من هذا، وأن هذا لا يحدث في الدنيا. زي ما سيدنا إبراهيم كده قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. هنا دي درجات عالية في الإيمان، يعني دي مستويات عالية في الإيمان قوي. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما زاغ البصر وما طغى. إن النبي عليه السلام وقف عند حده، يعني مش هتلاقي طلبات للنبي عليه السلام فيها مساحة من مساحات الايه ان ان انه يطلب ما ليس له به علم. قال لا تسألني عن نوح عليه السلام، قال لا تسألني ما ليس لك به علم، لما قال ربي ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. إن كان هنا الأنبياء يتطلع عادي بشر، وتطلع إلى مقام في الإيمان عالي، لكن في مقامات، هذه المقامات محكومة بسنن، أن الدنيا لها أحكام، دار الدنيا لها أحكام. فسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال له رب أنا عايز أشوف. هو سيدنا إبراهيم كان عنده إيمان إن ربنا يحيي الموتى ولا ما كانش عنده إيمان؟ هو أصلا ناظر بها. يعني قال له ربي الذي يحيي ويميت، لكن هو تسأل عن إيه؟ عن الكيفية، يعني كيف. هنا سيدنا موسى هو يعلم يقينا أن له رب، وأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه هو القدير وهو العظيم وهو الجليل وهو الغفور الرحيم. هو يعلم عن الله، لكنه أراد أن ينظر. قال ربي أرني أنظر إليك. هنا الآيات تنقلنا إلى مشهد أن موسى ترك بني إسرائيل، وستعود الآيات بعد قليل إلى قصة بني إسرائيل وما الذي فعلوه في هذه الإيه، في هذا الوقت الذي ذهب موسى فيه إلى لقاء ربه. يعني عارف واحد، سيدنا موسى ذهب إلى جبل الطور وبني إسرائيل بيعملوا إيه بقى؟ هنشوف دلوقتي، لكن خلينا الآن الآيات تنقل إلى أن موسى على الجبل وهو يناجي ربه بعد 40 ليلة من الصيام، وهو في ميقات. هذا الميقات اجتهد فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى وحيدا، والمكس في الجبل مرعب. هذا يدلك على أن موسى تخلص من كل أنواع الخوف. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب الى فرعون، قال ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، ربنا خايف. انه وهو وهارون في البدايه، ولما القى العصا، لما القى العصا اوجس في نفسه خيفه موسى، ولما راى العصا تتحول الى حيه ولا مدبرا ولم يعقب، يعني ما بصش ولا اصلا. وانظروا كيف ذكر الله المشهد ولم يعقب، قال اقبل ولا تخف انك من الامنين، قال له ما تخافش. هنا بقى وصل الامر ان موسى عليه السلام تدرج في معارج العبوديه ومعارج الايمان، ما عادش خايف اصلا. هو مش يعني حد فيكم صعد على الجبل؟ جبل مرعب بالنهار وبالليل، والنظر من فوق صعب، وانك تبقى لوحدك، وعادي جدا حيوانات بريه يعني انت مش يعني ولا الحيوانات هتعيش فين غير في الجبل؟ مساحه انك انت تقع عادي جدا. الجن هيعيش فين غير في الحتت دي؟ الشياطين هتعيش فين في يعني مكان موحش مخيف. وموسى عليه السلام يمكث فيه 40 ليلة وحده، مين اللي معاه؟ معهوش حد، وهو يشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى. وبعد 40 ليلة وعده الله سبحانه وتعالى، فلما كلمه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ناجى موسى عليه السلام، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هنا يعني يقولوا لن دي للتأبيد، يعني لن تراني في هذه الدنيا، ولا لن تراني خالص. المعتزلة قالوا لن تراني خالص، ده طبعا ايه خلافه فيه جماهير اهل العلم وجماهير اهل السنة، لان الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اذا نحن يوم القيامة هنرى الله، وقال للذين احسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة هي رؤية وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم. اذا انا عندي ايات واحاديث تدل على ان ايه، على ان اهل الجنة ينعمون بلذة النظر الى وجه الله، هذه اعظم لذة على الاطلاق. يعني انت في واحد يقول لك انا بتلذذ بالاكل، واحد يقول لك انا بتلذذ بالشهوة بالجماع، يعني واحد يقول لك انا بتلذذ بالنظر، واحد يقول لك انا بتلذذ لما بسمع في حاجة كده بسمعها بحس ان انا طاير. واعظم اللذات هي لذة النظر، اعظم اللذات على الاطلاق، يعني اعظم لذة يتلذذ بها الانسان وتشبع عنده كل انواع الحاجات هي لذة النظر، ان هو يرى ما يحب. مشهد كده تشوف الصبح او الظهر او العصر او في من مشاهد الحياه ممكن يغير لك حياتك كلها. وكذلك العكس، انه من العذاب النظر. فلذلك كان اعظم نعيم اهل الجنه هو ايه؟ لذة النظر الى وجه الله. اللهم انا اسالك لذة النظر الى وجهك. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لن تراني في هذه الدنيا، يعني هذه الدنيا لها أحكام. بصوا لو جبنا واحد وطلعناه على أكبر برج مثلا 50 دور 100 دور وقلنا له اطلق بصرك، هتشوف كم كيلو؟ مسافة محدودة. يعني لو واحد طلع على برج عالي جدا يشوف مثلا واحد مثلا في مدينة أخرى، مش هيعرف. ليه؟ لانه نظر الانسان محدود. لو انت طلعت على اعلى مكان في الدنيا، على اكبر اعلى شاهق في العالم وحطيت ودانك كده، هتسمع واحد في بلد تانية؟ مفيش حاجة مانعة من موانع السمع، لكن انت سمع الانسان محدود. الانسان له قدرات محدودة في هذه الدنيا، هذه القدرات هو أبدا لا يستطيع بها أن يتخطى حجم هذه القدرات. لذلك لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لأن الإنسان غير مؤهل لرؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، مش هتعرف. لكن الله سبحانه وتعالى جبر قلب موسى عليه السلام فقال لن تراني، يعني خلاص دي حقيقة، مش هتشوفني في الدنيا. سيدنا موسى يشتاق الى الله، عارف انت واحد نفسه يا رب عايز اشوفك، يعني يا رب انا بكلمك وانت بتجيبني، يا رب انا مؤمن بيك، اغني ينظر اليك، قال لن تراني. ولكن هنا شوفوا الايه بتقول ايه، انظر الى الجبل. ايوه يعني لو نزل الجبل هيحصل ايه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني منصوص عليه يعني نصه جمع من المفسرين، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى أن قدرته أقل من هذا، وأنه ينظر إلى قوة الجبل وقدرة الجبل، هذا المخلوق المخيف الذي عاش فيه موسى 40 ليلة، وأن تجلي الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل يجعل الجبل يندك. فإذا كان الجبل وهو حجارة صخرية قوية لا تتحمل، فكيف بالبشر؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لو الجبل هيتحمل أنت هتتحمل، وكأن الله يريد أن يخبر موسى عليه السلام أن هذا لا قدرة لك عليه، بل ولا قدرة لمخلوق في هذه الدنيا عليه، ولا الجبل اللي هو المخلوق المخيف الصعب اللي هو الناس تعرفين الناس ما بتحب تعمل نفق في الجبل بتقعد قد ايه. يعني احنا في 2026 الناس اخترعت الاتصالات وموبايلات وديناميت مفاعلات نووية وكمية اسلحة، الناس بعد كل هذه التكنولوجيا لو عايز يحفر بس في الجبل حفرة كده عشان يعدي في النفق بيقعد، ده بعد كل التكنولوجيا دي كلها، بعد سنين تراكمية، تراكم علم فظيع عبر سنين طويلة، بيعودوا أيام وشهور وسنين عشان يعمل ايه؟ مش يهد الجبل ده، عشان ايه؟ يعدي جواه. بس الجبل مخلوق مهيب، وانظر الى جبال الارض مخيفة. قال تعالى عن قيامة وسألك عن الجبال، قال ويوم القيامة بقى لما يكون في ارض يكون في نفخة والجبال هتروح فين؟ فقال كل ينسفها ربي نسفة، مش هيبقى موجود اصلا. هو يعني هو كأنه يعني يعظم ان الجبل يتحرك مكانه، قال يتحرك ايه؟ الجبل مش هيبقى موجود اصلا، هيتنسف، هيبقى كثيبا مهيلة، يعني تراب يذر في الهواء. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، دكة يعني هدى، جعله دكاء، دكا دكا اتهد. هذا الذي نظر إليه موسى عليه السلام جعل دكا، وخر موسى صعقا أغشي عليه. قتادة بيقول أنه مات، ولكن ابن عباس قال أغشي عليه. الدليل على كده أنه لما أفاق، فالإفاقة من الغشي، أنه أغشي عليه لا من الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشادة بين رجل مسلم ورجل يهودي، كان في واحد يعيش في يهود المدينة، كان فيها مسيحيين فيها يهود، كان فيها عباد أصنام، وفي آخر حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. واحد يهودي حدث بينه وبين رجل مسلم مشادة، فقال اليهودي في معرض الاستعلاء والذي فضل موسى على العالمين، طبعا سيدنا موسى مفضل على العالمين، على عالمين قومه، يعني ما فيش خلاف في ده، يعني سيدنا موسى من افضل البشر على الاطلاق. بس هو الراجل يقصد بها ايه؟ يعني عايز يعني 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 يستعلي يعني. فغضب المسلم وقال والذي فضل محمد على العالمين، فتضاربا، ضربوا بعض، ضربوا بعض، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني بين الأنبياء. قالوا أنتوا بتقولوا إيه؟ هو مين اللي أمركم إن أنتوا تقولوا ده؟ هي مسابقة؟ فنهى، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، لكنه نهى إن إحنا نقعد نتبارى بهذه المباريات. فقال لا تخيروني، فإن الله سبحانه وتعالى حين يصعق الناس، فصعق من في السماء، حين ينفخ في الصور ويصعق الناس، فأكون أول من يفيق يعني أول من يقوم في النفخة الثانية، فإذا بموسى متعلق بقوائم العرش، فلا أدري أصعق ثم أفاق أم كانت هذه بصعقته الأولى. يعني إن سيدنا موسى له مكانة عند الله سبحانه وتعالى عالية، فخرج موسى صعق، فلما أفاق هو هنا أيقن أنه إيه، لن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ليه؟ جبل دك. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إن هذه سرعة عودة موسى عليه السلام وأوبته وتوبته. إن في فرق يا جماعة، من واحد بطيء في التوبة واحد سريع التوبة. إنه مجرد ما حصل مشكلة عمل إيه؟ تاب إلى الله، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إن سيدنا موسى فهم أنه عليه أن يرجع إلى الله وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يكون على مراد الله سبحانه وتعالى دون أن يتطلع إلى غير ما أمر الله به. يعني جبر الله قلب موسى وأعلم الله سبحانه وتعالى موسى بقوته. مسألة واضحة جدا، عارف. وهذا من عطاء الله لأهل الإيمان. قال تعالى وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الأمر جعل إبراهيم من الأهل اليقين، إن ليه إيه؟ إنك ترى الآيات. يعني أنت وأنت بتقرأ الآية النهاردة كده، دي آية من آيات الله، هذه الآية علينا أن نراها. فإذا رأينا الآيات واستوعبنا الآيات أيقنا بالله. فهنا سيدنا موسى لما رأى الآية عمل إيه؟ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني يا رب أنا ليس لي إلا أنت، يا رب أنا أسبحك أنزهك عن كل ما دار ببالي، يا رب أنت أعظم مما أتخيل. هنا سيدنا موسى سبح الله سبحانه وتعالى، عظم الله سبحانه وتعالى، نزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، نزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، نزه الله سبحانه وتعالى عن نفي صفات الكمال في كل صفة من صفات الكمال. سبحانك تبت إليك، الله أنا ربنا أنا رجعت إليك وأنا أول مؤمن. كان هذا مهم لاستقبال التوراة، كان هذا تجهيز الله لموسى عليه السلام لاستقبال التوراة، إن هو يخلو بربه، إن هو يجتهد في العبادة، إن هو يقيم على وعد الله سبحانه وتعالى ولا يتخلف عن الوعد، إن هو يقوم بمسؤولياته الشرعية، إن هو يتوب. وكانت توبة موسى بتعظيم الله سبحانه وتعالى، أنه يزداد يقينا في أمره. هنا أصبح موسى جاهزا لنزول أعظم كتاب في تاريخ البشرية آنذاك على موسى عليه السلام، اللي هو التوراة. وكان هذا قبل نزول القرآن. أقول قولي هذه، أستغفر الله.